نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة مقدمات العهد الجديد. أهلاً ومرحباً بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلانية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. لقد ذكرنا في تقسيم السفر في الحلقة السابقة أن الجزء الأول من سفر الرؤيا يتألف من الأصحاحات الأول وحتى الثالث. في حلقة اليوم سوف نلقي الضوء على الأصحاح الأول من سفر الرؤيا، والذي يعلم أن المسيح حاضر في وسط جميع الكنائس في العالم. كنا قد قلنا سابقا إن الرقم 7 رمز يمثل الكمال الإلهي واكتمال مقاصد الله، ويرد الرقم 7 عدة مرات في سفر الرؤيا. يمكن تقسيم الأصحاح الأول من سفر الرؤيا إلى 7 أقسام ثانوية. القسم الأول يتألف من الآيات الأولى وحتى الثالثة، وهو يحتوي على عنوان السفر وبيان مصدره وزمن إعلانه والبركة الافتتاحية. الكلمات الأولى في هذا السفر ألا وهي إعلان يسوع المسيح هي العنوان الحقيقي للسفر، فكلمة إعلان في الأصل اليوناني تعني كشف الحجاب، وقد استخدم الله الرؤى ليكشف خطته للعالم على وجه العموم وللكنيسة على وجه الخصوص. وهكذا فإن أصل هذا الإعلان ليس بشرياً، بل هو الإعلان الذي أعطاه الله ليسوع المسيح. في الأصحاح الخامس مثلاً يعطي الله الآب ليسوع المسيح بصفته وسيطاً سفراً مكتوباً من داخل ومن وراء، مختوماً ب7 ختوم. لم يكن أي شخص آخر غير يسوع المسيح يستحق أن يفتح هذا السفر. هذا السفر هو رمز يمثل خطة الله لتاريخ العالم الحاضر والكنيسة الحاضرة، فقد أعطى الله الآب ليسوع الابن إدارة هذا العالم لما فيه خير الكنيسة، وقد قام يسوع بدوره بالكشف عن هذا الإعلان لكنيسته عن طريق رؤى وعلامات ورموز وأرقام من خلال ملاك من خلال الرسول يوحنا. وهكذا فالمفتاح الأول لتفسير سفر الرؤيا هو أن ندرك أن الرموز المذكورة في السفر لا ينبغي أن تفسر حرفياً بل مجازياً. الرموز تمثل وقائع حقيقية تفوق في قيمتها ومعناها المعنى الحرفي لهذه الرموز. على سبيل المثال، يسوع المسيح يقول في الآية 20 من الأصحاح الأول إن المناير تمثل كنائس حقيقية، وأن الكواكب تمثل رسل أو قادة تلك الكنائس. نقرأ في الآية الأولى أن خطة الله لابد أن تتحقق عن قريب، ونقرأ في الآية الثالثة أن موعد إتمام هذه النبوة قد اقترب. لا يمكن لهذا أن يشير إلى المستقبل البعيد، بل إنه بدأ حال إعطاء هذا الإعلان للرسول يوحنا. وهكذا فالمفتاح الثاني لتفسير سفر الرؤيا هو أن ندرك أن الأشياء المعلنة في السفر قد بدأت بالتحقق بعد المجيء الأول للمسيح مباشرة، وأنها ستستمر في التحقق على مر العصور إلى أن يأتي المسيح ثانية. نقرأ في هذه الآيات أن هناك بركة خاصة لكل من يقرأ هذا السفر وللذين يسمعونه ويراعون ما جاء فيه. وبسبب وجود نسخ محدودة من أي كتاب في الأزمنة القديمة، كان من الشائع أن يتم تعيين مقرئين متخصصين لقراءة هذه الكتب على مسامع الناس المهتمين. وقد كان سفر الرؤيا يقرأ بصوت عال أيضا في الاجتماعات الكنسية. وهكذا فالمفتاح الثالث لتفسير الرؤيا هو أن ندرك أن رسالة السفر وثيقة الصلة بحياة المؤمنين المسيحيين في كل زمان ومكان، وأن هناك بركة خاصة لمن يقرأ هذا السفر ويسمعه ويراعي ما جاء فيه، وأن رسالة السفر هي رسالة مشجعة لكل مؤمن في كل عصر. أما القسم الثاني من الأصحاح الأول فيتألف من الآيات 4 وحتى 6، وهو يحتوي على المرسل إليهم والتحية الافتتاحية وكلمات تسبيح لله المثلث الأقانيم. ففي بادئ الأمر كشف يسوع المسيح خطة الله للكنائس التاريخية 7 في آسيا الصغرى، والتي تعرف اليوم باسم تركيا. لكن في الأصحاحين 2 و 3 يأمر يسوع المسيح جميع الكنائس في العالم كله بقراءة جميع رسائله، إذ يقول في الآية 7 من الأصحاح الثاني: من له أذن فليسمع ما يقوله الروح للكنائس. إذن الرقم 7 هو رمز، وهو يمثل جميع الكنائس في العالم والتاريخ. إذن فالمفتاح الرابع لتفسير سفر الرؤيا هو أن ندرك أن الأرقام في هذا السفر رمزية، وأنها تمثل وقائع تفوق في معناها حرفية تلك الأرقام. الكنائس 7 تمثل جميع كنائس العالم طوال الفترة الممتدة من المجيء الأول للمسيح إلى مجيئه الثاني. تأتي التحية هنا من الله المثلث الأقانيم، والثالوث يتبع ترتيب هيكل العهد القديم. فالله الآب يسكن فوق تابوت العهد في قدس الأقداس، والله الروح كان حاضرا من خلال المنارة في المكان المقدس، والله الابن وكفارته يرمز إليهما بالدم الموجود تحت مذبح المحرقة في ساحة الهيكل. الله الآب يسمى الكائن والذي كان والذي يأتي، لأنه إله العهد الذي لا يتغير. والله الروح القدس يسمى السبعة الأرواح التي أمام عرشه، للإشارة إلى أنه الله في كيانه وأعماله. والله الابن يسمى الشاهد الأمين، للإشارة إلى عمله في تاريخ هذا العالم. وهو يدعى أيضا البكر، للإشارة لا إلى أنه مخلوق، بل إلى أنه كان موجودا من الأزل، وأنه فريد، وأنه أسمى من كل الخليقة، وأنه أول من قام من الأموات. وهو يسمى أيضا رئيس ملوك الأرض، للإشارة إلى مكانته ورفعته وسلطانه الحالي في السماء، فهو يهيمن على مصائر جميع الشعوب. وتأتي كلمة التطويب أو البركة كإشارة إلى عمل الخلاص الذي أكمله المسيح بالتمام. فيسوع المسيح لم يغسل خطايانا فحسب، بل حررنا أيضا من خطايانا عن طريق موته على الصليب. المقصود هنا هو أن عمله الكامل لا يقتصر على تبرير المؤمنين به أو خلاصهم، بل يشمل تقديسهم وتمجيدهم في النهاية. لهذا فإن المسيح يحبهم محبة إلى المنتهى. المسيح يدعو الكنيسة مملكة، ويدعو جميع المؤمنين كهنة. في العهد القديم كان هذا الوصف ينطبق على بني إسرائيل، أما في العهد الجديد فإن هذا الوصف ينطبق على الكنيسة الجامعة وعلى المؤمنين المسيحيين في كل العالم. فشعب الله لم يستبدل أو يستعاض عنه بآخر، بل استمر وامتد ليشمل المؤمنين من جميع الأمم والشعوب. الكنيسة تدعى مملكة الله لأن المؤمنين المسيحيين يعترفون بسيادة الله في قلوبهم وحياتهم، وسيادة الله هذه تؤثر في خلاصهم من بدايته إلى نهايته، وفي وجودهم كشعب لله في العالم، وفي تأثيرهم كملح ونور في هذا العالم، وأخيرا في الكون المفدي عندما يأتي المسيح ثانية. أما القسم الثالث من الأصحاح الأول فيتألف من الآية السابعة فقط، وهو يحتوي على إعلان عن المجيء الثاني للمسيح. نقرأ: هو ذا يأتي مع السحاب، وستنظره كل عين، والذين طعنوه، وينوح عليه أو بسببه جميع قبائل الأرض. لكن الفكرة الرئيسة لسفر الرؤيا هي ليست المجيء الثاني للمسيح، بل إن الفكرة الرئيسة هي إعلان خطة الله لتاريخ العالم والكنيسة. الأصحاحات من الأول وحتى الحادي عشر تصف الكنيسة التي يسكنها المسيح ويضطهدها العالم، لكن الرب ينتقم للكنيسة ويحميها ويعطيها نصرة. أما الأصحاحات من الثاني عشر وحتى الثاني والعشرين من سفر الرؤيا فتكشف النقابة عن الخلفية الروحية العميقة لهذا الصراع، فهو صراع بين المسيح والتنين أي الشيطان، وفي هذا الصراع ينتصر المسيح وكنيسته. نرى في الآية السابعة من الأصحاح الأول أن المجيء الثاني ليسوع المسيح سيكون مفاجئا وغير متوقع لكل من المؤمنين المسيحيين وغير المؤمنين، وسوف يكون هناك مجيء ثان واحد فقط للمسيح. هذا المجيء الثاني سيكون مرئيا ومسموعا لجميع الناس على الأرض، وهكذا فالكتاب المقدس لا يتحدث عن مجيئين ثانيين للمسيح ولا عن مجيء سري أو غير مرئي، بل على العكس تماما، فهو يقول: وستنظره كل عين. نرى في الأصحاح السادس والآيات من الثانية عشرة وحتى السابعة عشرة من رؤيا أن فك الختم السادس يعلن وقوع كارثة عظيمة في نهاية فترة العهد الجديد الحالي، فسوف يتحطم العالم كله ويرتعب الجنس البشري بأسره، إذ يحدث زلزال عظيم وتسود الشمس وتسقط نجوم السماء على الأرض وتتزحزح الجبال والجزر من مواضعها. هذا كله يعني أن المجيء الثاني سيكون مرئيا ومسموعا من جميع الناس، وسوف يحاول كثيرون أن يختبئوا من حضرة يسوع المسيح ومن غضبه على الظلم والشر الذي اقترفوه على الأرض، وسوف يرى هؤلاء يسوع المسيح الذي طعنوه، والطعن هنا يشير إما إلى طعنه حرفيا وهو معلق على الصليب، أو إلى طعنه بالمعنى المجازي للكلمة من خلال عدم طاعتهم له أثناء حياتهم على الأرض. لهذا سوف ينوح جميع هؤلاء بسبب يسوع المسيح، لكن نوحهم لن يكون بسبب توبتهم، بل بسبب يأسهم وفقدانهم للرجاء. يتألف القسم الرابع من الأصحاح الأول من الآية الثامنة فقط، وهو يحتوي على الكلمات التي قالها يسوع المسيح نفسه. يقول: أنا هو الألف والياء، البداية والنهاية، يقول الرب الكائن والذي كان والذي يأتي، القادر على كل شيء. وتشير القرينة إلى أن هذه الكلمات هي كلمات الرب يسوع المسيح، وإذا قارنا بين ما جاء في الآية الرابعة وما جاء في الآية الثامنة نرى أن يسوع المسيح يقول إنه هو والآب واحد، وإنه الإعلان التام والكامل والأزلي عن الله للناس. وقد قصد يسوع من حديثه عن نفسه هنا بهذه الطريقة إلى تشجيع المؤمنين المسيحيين، فهو يقول لجميع المؤمنين المسيحيين في كل فترة العهد الجديد: تشجعوا، فأعداؤكم لن يتمكنوا من هزم مسيحكم. ويتألف القسم الخامس من الأصحاح الأول من الآيات التاسعة وحتى الحادية عشرة، وهو يحتوي على إرسالية يوحنا. نقرأ في هذه الآيات كيف تلقى يوحنا مأموريته لتدوين الكلمات والرؤى التي أعلنت له، ونرى من خلال هذه الآيات أيضا أن الرسول يوحنا كان قد نفي إلى جزيرة صغيرة اسمها بطمس ما بين سنة 81 و98 ميلادية، وذلك بسبب شهادته عن يسوع المسيح. وقد تلقى يوحنا رؤية وأعطي مأمورية في يوم الرب، وهو يقول هنا إنه كان في الروح. هذا يعني أنه رأى وسمع ما أعلنه الرب له بدون عينيه العاديتين وبدون أذنيه الطبيعيتين. وقد سمع يوحنا صوتا عظيما كصوت بوق، وعندما كان الله يرغب في التحدث إلى شعبه في أزمنة العهد القديم كان يجمعهم معا بواسطة صوت بوق. وقد أمر الرب يسوع يوحنا بأن يكتب ما رآه وسمعه، وبحسب ما جاء في رؤيا الأصحاح الأول والآية 19 ثم الأصحاح العاشر والآية الرابعة، فقد دون يوحنا هذه الرؤى أثناء تلقيه لها أو بعد ذلك بوقت قصير. القسم السادس يتألف من الآيات 12 وحتى 16، وهو يحتوي على رؤيا ابن الإنسان. في هذه الرؤيا يرى يوحنا 7 منايرة من ذهب، وفي وسطها يقف كائن يشبه ابن الإنسان. في العهد القديم كانت هناك منارة واحدة فقط، وكانت هناك 6 شعب تتفرع من جذع المنارة. وهكذا فقد كان جذع المنارة والشعب 6 تشكل كلاً كاملاً لأن عددها 7. كانت هناك 7 سرج للمنارة، وكانت المنارة تمثل الروح القدس وتمثل رمزاً لوحدة بني إسرائيل من الناحية التنظيمية. أما في فترة العهد الجديد فهناك 7 مناير تمثل جميع الكنائس في فترة العهد الجديد، أي في الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. وهكذا فالكنائس تجد وحدتها لا في التنظيم الخارجي المنظور، بل في وحدتها الروحية من خلال علاقتها بيسوع المسيح الذي هو حاضر وفاعل في جميع الكنائس عن طريق الروح القدس. أما ابن الإنسان فهو لقب أطلقه يسوع المسيح على نفسه، وقد رآه يوحنا متسربلا بالقوة والجلال. أما القسم 17 من الأصحاح الأول فيتألف من الآيات 17 وحتى 20، وهو يحتوي على تعزية الرب يسوع للرسول يوحنا ووصيته له. نرى هنا تأثير هذه الرؤية على يوحنا، والتعزية التي عزاه يسوع بها، والمهمة التي أوصاه بها. فعندما رأى يوحنا هذه الرؤية ارتمى عند قدمي يسوع كالميت، فقد أصابته الرؤية بما يشبه الشلل، لكن يسوع عزاه وقال له: لا تخف، أنا هو الأول والآخر والحي، وكنت ميتا وها أنا حي إلى أبد الآبدين، آمين، ولي مفاتيح الهاوية والموت. مع أن أعداء يسوع قتلوا جسده، إلا أن روحه لم تمت، بل إن جسده قام من الموت في اليوم الثالث. وفي هذه الحقيقة عزاء وتشجيع كبيران لجميع المؤمنين المسيحيين الذين يضطهدون حتى الموت. فكما أن الهاوية والموت لم يتمكنا من سجن جسد يسوع المسيح، فإن الهاوية والموت لا يستطيعان أن يحبسا المؤمنين المسيحيين أيضا. كما قرأنا قبل قليل فإن يسوع له مفاتيح الهاوية والموت، والمفاتيح هي رموز للسلطة التي يتمتع بها يسوع، فهو له سلطان على الهاوية والموت. وفي هذه الآيات فإن الهاوية لا تشير إلى الجحيم أو القبر، بل إلى حالة الموت، أي حالة انفصال الروح عن الجسد. هذا يعني أن ليسوع سلطانا على الموت وعلى حالة الموت، فعندما يموت المؤمن المسيحي فإن جسده يتحلل في القبر، لكن يسوع يستقبل روحه فورا في السماء. وعندما يأتي يسوع ثانية سوف يقيم جسده ويعيد توحيد روحه مع جسده المقام. لذلك فإن الموت أو حالة الموت لا يرعبان المؤمن المسيحي، لأنه عندما يموت فإن روحه تذهب فورا لتكون في محضر يسوع المسيح. وقد أمر الرب يسوع يوحنا بأن يدون ما رآه وما يحدث وما يوشك أن يحدث. وقد كانت الرؤى التي رآها الرسول يوحنا هي أشياء تحدث في القرن الميلادي الأول وستستمر في الحدوث على مر القرون إلى أن يأتي المسيح ثانية. كانت الأشياء التي تحدث آنذاك تشير إلى حالة الكنائس التاريخية السبع في زمن يوحنا. هذا يعني أن الرسول يوحنا كتب عن حالة الكنائس في ماضنا نحن. أما الأشياء التي كانت على وشك الحدوث بعد ذلك فهي الأشياء التي ستحدث طوال مستقبل يوحنا، أي طوال الفترة الممتدة من المجيء الأول إلى المجيء الثاني للمسيح. وهكذا فقد كتب يوحنا عن المبادئ والأحداث العامة التي يمكن للمؤمنين أن يتوقعوا حدوثها طيلة فترة العهد الجديد، أي طيلة الفترة الواقعة بين المجيئين الأول والثاني. وبحسب الآية الثالثة فإن زمن حدوث هذه الأحداث بدأ بالتحقق حال إعلان يسوع لها للرسول يوحنا. لذلك فإن سفر الرؤيا لا يشير فقط إلى الأحداث التي ستقع قبل المجيء الثاني للمسيح مباشرة، بل هو ينطبق على الأحداث التي تتكرر مرارا أثناء فترة العهد الجديد وعند مجيء المسيح ثانية. لهذا فإن سفر الرؤيا يهدف إلى تشجيع المؤمنين المسيحيين في كل العصور وفي كل مكان على الأرض. فيسوع المسيح وكنيسته سينتصرون في الصراع الدائر بين المسيح والتنين. أخيرا فإن النجوم السبع التي كان المسيح يمسكها بيمينه تمثل ملائكة أو رسل الكنائس السبع. في هذا تأكيد عظيم لقادة تلك الكنائس بأن يسوع المسيح يمسكهم بيمينه أثناء قيامهم بمسؤولياتهم القيادية. فيسوع هو صاحب السيادة المطلقة على قادة الكنائس، وما هؤلاء القادة سوى سفراءه وخدامه. كذلك فإن يسوع يحمي قادة الكنائس من أي أخطار محيطة بهم. لهذا طالما أنهم يطيعونه ويخدمونه بأمانة فإنهم تحت حماية الرب يسوع المسيح. بهذا نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أما في الحلقة القادمة بمشيئة الرب فسوف نلقي نظرة خاطفة على الأصحاحين الثاني والثالث من سفر الرؤيا. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، والرب يبارك حياتكم.
يشهد يقطر من شفتيه وجلال الملك باين عليه.
ياخدنا معاه
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmadha.net info@talmadha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmadha.net www.talmadha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.